إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقال الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن لكثر الهمزة حق على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده مصطفى. وكثر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا خشن على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم حكاية قوله. قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف كبين الله وناقة الله، يحركون الكلام عن مواضعه. وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلومه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، في سبب بعض صفة الكلام، صفة كلام الله تعالى، وللجملة الله سبحانه وتعالى موصوف، إن الله موصوف بصفات الكمال، وصفات الله تعالى كلها كمال، وهي صفات وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام لا غير، أي لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. ليست صفات الله تعالى من صنع العباد، أن العباد هم الذين استحسنوا ووجدوا الله تعالى من استحسنوا، ولا هي حتى من صنع الصالحين، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم المأذون له بأن يصف الله ويخبر عنه بوحي من الله سبحانه وتعالى. صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية أو صفات خبرية محضة أو صفات عقلية وخبرية، كلها صفات كمال. منها صفة الكلام، الكلام صفة كمال، من يتصف بالكلام وأكثر على الكلام من مخلوقات الله تعالى أشرف وأفضل من الذي لا يتكلم أصلا أو لا يجيب الكلام أو في كلامه ضعف. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكلام، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك، وعلى الرغم من كثرة الأدلة من الكتاب والسنة والعدل والفطرة، اختلف الناس في صفة الكلام اختلافا كثيرا إلى 9 أقوال، تقدم ذكر 8 أقوال، والقول التاسع هو القول الحق، وهو هذا الذي نحن بصدده الآن. وتاسعها تلك الأقوال أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، لم يكن الكلام ممتنعا عليه قط في وقت من الأوقات وفي لحظة من اللحظات، موصوف بالكلام سواء تكلم بالفعل أو لم يتكلم، لأنه يتكلم إذا شاء. وليس معنى كذا من كلام لأن الكلام مستمر، بل موصوف بالكلام لأن الكلام من صفة الفعل إذا شاء يفعل ما يشاء، والكلام من صفة الأفعال. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام إذا شاء ومتى شاء، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو يتكلم بكلامه بصوت يسمع، أي بصوت يسمعه من الله تعالى من يكلمه ويخاطبه. ولا يفهم من هذا أن الأصوات التي تسمع الآن من الذين يتلون كتاب الله أنها من الله أو صوت الله، لا، بل معنى هذا أن من خاطبه ربه سبحانه من الأنبياء عندما خاطب الله نوحا في شأن ابنه، وعندما خاطب موسى كلم الله موسى تكليما، وعندما خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كل من خاطبه ربه سمع صوت الله، سمع كلام الله بصوت الله. الله يتكلم بحرف وصوت، كلامه له حروف وله أصوات. ثم أنزل بعض كلامه على بعض الأنبياء، التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، الزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله. ليس كلام الله يقتصر في القرآن، بل كلام الله لا نهاية له. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو كان بمثل مدد. كلام الله ليس له نهاية، ولكن القرآن يقال من كلام الله، ليس هو كل كلام الله. فلنفهم هذا جيدا. يتكلم بصوت يسمع، يتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة بصوت يسمعه من ضعف كما يسمعه من قوة، كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري. وأن نوع الكلام قديم، هذه النقطة هي التي ينبغي أن تفهم. نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. الصوت المعين عندما يتكلم الرب سبحانه وتعالى وهو يخاطب بعض أنبيائه ويسمع، هذا الصوت ليس بقديم، لأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما مع هذا النبي، خاطبه بعد أن لم يكن مخاطبا له. إذا الصوت المعين ليس بقديم، بل صفة فعل. ولكن نوع الكلام، نوع الكلام قديم، بمعنى لم يزل الله متصفا بصفة الكلام، قادر على الكلام إذا شاء فتى شاء. هذا معنى نوع الكلام قديم. وهذا المذهب هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، والذي عليه جمهور أهل العلم من السلف وأتباع السلف، وهو المذهب الوحيد لسلف هذه الأمة، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعلماء التابعين وتابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة على هذا المذهب. ومن ينتمي إلى إمام من الأئمة الأربعة ثم يخالف في هذه العقيدة ويعتقد أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله، مخالف للأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ثم مخالف لما كان عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين ومن بعد. والكثرة لم تكن يوما ما دليلا على أن الحق هو الحق، وكثرة من يعتقد هذا الاعتقاد بدعوى الأشعرية لا يدل على أنه هو المذهب الحق. الحق لا يعرف بالرجال وبكثرة الأتباع وبكثرة الأصوات والجمهرة، ولكن يعرف الرجال بالحق. الرجال هم الذين يعرفون بالحق بتمسك الحق واتباع الحق والدعوة إلى الحق. هؤلاء هم الرجال الصالحون كأئمتنا الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم. كثيرا ما يستدل بعض الناس على أن ما عليه الأشعرية من اعتقاد أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو ذات على كلام الله، يستدلون بذلك لأنهم هم الأغلبية السائقة في زوال المسلمين اليوم، وليس هذا بدليل. لو كانت القضية قضية الكثرة، هل المتبعون للحق المتمسكون بالشريعة هم الأكثر أو المنحرفون اليوم؟ هل الذين يحكمون شريعة الله ويصدرون الأحكام من الكتاب والسنة هم الأكثر أو الأكثر؟ الكثرة ليست هي الدليل، الدليل إصابة الحق، وأن يكون ما تقوله وتعتقده مأخوذا من كتاب الله ومما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلف هذه الأمة في هذه الكلمة أو في هذه الصفة التي هي الآن أصبحت مشكلة المشكلات بين الناس، ما كانوا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، لا تدرك لا يزيدون أي جملة أو أي كلمة، القرآن كلام الله. فالله مصطفح في الكلام بصفة الكلام لا يجوزون على هذا. ولما كتب القول في صفة الكلام وتدخلت الفلسفة والمنطق اليوناني وآراء غير المسلمين والثقافة المكتسبة من الخارج في عهد العباسيين دخلت في المقالب الإلهية، خابت الناس في صفات الله تعالى، وكان أكثر الفوض في صفة الكلام بدعوى أننا لو أثبتنا له كلاما له حرف وصوت شبهنا الله بخلقه، لأن كلام المخلوق له حروف وله أصوات، وإذا أثبتنا له كلاما لا حرف وصوت يلزمنا أن نثبت له مخارج الحروف، وإثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه. هكذا تفلسفوا وقعدوا القواعد وأثروا أصولا لا أصل لها في الكتاب والسنة وشوشوا على الناس. لو قالوا في صفة الكلام كما قالوا في بقية الصفات يتكلم إذا شاء ومتى شاء، لا تلزم لوازم صفات المخلوقين، لا تلزم صفات من أبرز الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق السمع والبصر. هل سمع الله وبصر الله تلزمهما لوازم سمعنا وبصرنا؟ سمعنا له لوازم، نسمع بواسطة ما نسميه بطريقة معينة ركبها الله، ونرسل بواسطة هذه الحلقة يضعف ويقوى حين البصر. وهل نقيس سمع الله وبصر الله نقول مثل سمعنا وبصرنا، أو نقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. إذن فالله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء، ولا نعلم كيف يتكلم، ولا يلزم من كلامه مخارج الحروف. الله سبحانه وتعالى أثبت في الكتاب في السنة المطهرة أن بعض الجمادات تتكلم ليس لها مخارج الحروف، الأيدي تتكلم وتشهد يوم القيامة، والطعام تكلم وسبح، الحجر تكلم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لها مخارج الحروف، لماذا نستبعد أن يتكلم الرب سبحانه وتعالى بكلام له حرف وصوت لا يجوز به العين؟ هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو منهج السلف. وإذا قلنا السلف النفس نعني به الصحابة والتابعين، القوم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على خير، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن رغب عن سنة هؤلاء ومنهج هؤلاء رغب عن الإسلام، لا يفهم الإسلام إلا بطريقهم، وإذا على منهجهم، منهجهم هو الإسلام وحده. وكل المناهج التي تقارب منهج السلف ليست من الإسلام في شيء. وبعد، وقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال الشيخ سالف المسجد الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلام الله يقول بكسر الهمزة عقبا على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبد المصطفى ورسوله المصطفى إلى آخره. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أو مقول القول، هذا شيخ واضح يعلمه طلاب العلم. أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، نقول هذا القول هو الذي صار عاملا في هذه المعمولات التي تسمى معمول القول أو مقول القول، بحث نحوي يعرفه طلاب العلم والآخرون يستمعون. وقوله كلام الله منه غدا بلا كيفية القول، إنما قال هذا القول الشيخ ليرد على المعتزلة وغيرهم ومن تأثر بهم، فإن المعتزلة تقدم أن قلنا إن المعتزلة موجودون في عالمنا اليوم، تزعم أن القرآن لم يكن منه سبحانه وتعالى كما تقدم حكاية قولهم، معنى أن الله متكلم عند المعتزلة أي خالق للكلام، لم يتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القول. وذهب المعتزلة في هذه القضية الأشعرية، الأشعرية الطلابية التي تدعي أنها أهل السنة والجماعة وهو حشر في الأمة ليس بشيء، وأنه مشبهة وأنه ممثل. ما ذنبهم؟ ذنب السلف وأتباعهم عندما يلقبون بهذه الألقاب لإثباتهم الصفات، وليسوا بمشبهة. المشبه من يقول صفات الله كصفات خلقه، من يقول مثلا سمع الله كسمع المخلوقات، مضره كنزول المخلوقات، مجيئه يوم القيامة كمجيء المخلوقات، هذا المشبه وهو الممثل. وأما هذه الألقاب وقد أطلقها المفاد من المعتزلة والأشعرية على مفسدة الصفات من أتباع السلف، ومن نهى نحوهم هم الأشاعرة، لأن الفرق كما ذكرنا بين المعتزلة وبين الأشاعرة في هذه الصفات إثبات كلام النفس وعدم الإثبات، بمعنى إن المعتزلة تدعي بأن كلام الله مخلوق ولا تزعم أن له كلاما نفسيا ليس بحق الخلق، بينما الأشاعرة يشاركون المعتزلة في وصف كلام الله النفسي بأنه مخلوق، ولكن يزعمون أن له كلاما نفسيا قديما ليس بحق الخلق. هذا الفرق بينهم، وإلا هم هم في هذه الصفة. قال إذا ما معنى أنه كلام الله إذا كان مخلوق؟ قال وإضافته، إضافة الكلام من في ذلك القرآن إلى الله تعالى، إضافة تشريف كما تقول بيت الله للكعبة، وكما تقول ناقة الله لناقة صالح، وعبد الله ورسول الله. لا فرق بين هذه المخلوقات وبين الكلام عندنا. حرفوا الكلام كلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. أما بالنسبة للإضافة، المضاف إلى الله تعالى نوعان، معان وأعيان. فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق فقط، ولو لم يكن هناك معنى التشريف. إذا قلت هذا خلق الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وقد يلاحظ معنى آخر زيادة على كون المخلوق إلى الخالق، وهو معنى التشريف والإكرام، كبيت الله تعالى تشريفا للكعبة، وناقة الله تشريفا لها، لأن الله أظهرها معجزة لرسوله صالح عليه السلام. ورسول الله وعبد الله نبي الله، هذه كلها إضافة التشريف زيادة على الخلق إلى المخلوق، على زيادة المخلوق إلى الخالق. بخلاف إضافة المعاني، أما إضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذا قلت علم الله، قدرة الله، كلام الله، عظمة الله، كبرياء الله، نزول الله، مجيء الله، هذه كلها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بصرف النظر أن تكون صفة ذاتية أو فعلية. نعم.
الوصف بالتدلل من أوصاف الكمال، ورده من أوصاف